من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المبعوثين محمد وعلى آله سفراء الله إلى خلقه أجمعين. وصل بنا المقام إلى أي رواية تذكرون؟
كان كلامكم شفنا صلاح ذاتي فإن لا أصلح
عليك. أي نعم، بس هي في ذيل أي رواية؟ زين العابدين في نفس هذه صحيح في ذيل هاي الرواية. نعم، الإصلاح النفساني، وهذا مبحث فقهي في الحقيقة، مو بس مبحث أخلاقي، مبحث فقهي إلزامي. كثيرا ما مباحث أخلاقية نظرة موجودة للأسف يعني حول المباحث الأخلاقية أنها بالتالي مستحبة وراجحة، وكان الله غفورا رحيما. دعنا والأحكام الإلزامية، أما الأحكام المستحبة والراجحة مقدسة عظيمة، لكنه الأولوية للأحكام الإلزامية. ولا يسع العمر على كل للتناول كلا الجانبين. على كل هو هناك هكذا معاذير في المسيرة العلمية، لكن هذه المعاذير يعني فيها غفلة وفيها تفريط عظيم. لماذا؟ أولا، الأحكام الأخلاقية، الفعل الأخلاقي ليس حكمه ومحموله في الغالب والأكثر ندبي ليس إلزامي، أو مكروه وليس إلزامي، كما مر بنا مرارا مراجعة أبواب الكبائر في الروايات المستفيضة الواردة، 70% منها كلها أفعال أخلاقية، كبائر إلزاميات، مو فقط إلزاميات، ماذا؟ كبائر. كيف هاي ما تبحث؟ قل كبائر أخطر من الصغائر أو من المتوسطات، والابتلاء بها أكثر. شلون أفرق بين سوء الظن وبين الحذر؟ سوء الظن كذا وكذا، شلون أفرق بين كذا وكذا؟ على كل الأفعال الأخلاقية كثيرة، وكلها في جملة منها كبائر. من مبردا؟ هل رأينا؟ طبعا هذا ليس أعوذ بالله تطاول من منا نحن الصغار والحقراء إلى أعظم المذهب، لكن هذه على كل ظاهرة علمية موجودة، يعني لا بأس النقنق فيها، إن كيف دي الأبواب الفقهية للأعلام طيلة هالقرون ما بحثت هالأمور، وهي كبائر، مو صغائر، كبائر، والابتلاء بها كثير. لما لم تفرد أبواب مفصلة للبحث في الموضوع؟ لما تكون فقط هناك بعض الجهود الخجولة، تعبير شوية على كل، مثل المرحوم ملا مهدي النراقي رحمة الله عليه، جامع السعدات، المفروض يصير مثل الكتاب وكتب كثيرة مثله، لأنه لطيف. راجعوا كتاب جامع السعدات للملا محمد مهدي النراقي، ذكر فيها كثير جملة من أبواب، هاي من الكبائر، هاي من الكبائر، هاي من الكبائر، هاي من الكبائر، وتنقيح موضوعها وتحرير مفهومها صعب لغة واصطلاحا، يعني جدا. شلون مثلا مبحث الصلاة، مثلا مبحث الخمس، مبحث كذا، فيه بالتالي شروط وأجزاء وكذا وكذا. هذه المباحث صعبة ومو سهلة، كيف يميز إنسان بينها ولو مجرى، والارتطام بها والابتلاء بها كثير. هذه الظاهرة متى يعني نحاول أن نكفر عن تقصيرها ما أدري، بس واقعا ظاهرة مهمة. إلزاميات كان لو مو إلزاميات بحث آخر، إلزاميات وكبائر وليست صغائر، ثم حتى لو كان صغائر الإلزام الصغير أيضا لازم يبحث وينقح. فعلى كل هذا طيلة، طبعا هذا ليس فقط في مذهب الإمامية رضوان الله على علماء الإمامية، لا حتى تشوف المذاهب الأخرى سبحان الله ما أدري شون هن، ولعل التأثر صار بسببهم بعد ما أدري. ولا المفروض فقه القلوب جملة من عنده من أحكام الإلزامية، تنقيح الموضوع، تنقيح المتعلق كذا. وشاهدنا بعض الخطباء ذوي الفضيلة الغزيرة عندهم تضلع في الأبحاث صافة، بس هاي نوادر يعني، يعني هذا دعوة إلى التخصص وما شابه ذلك، لأن المباحث واقعا وعرة ومهمة وأمس بكمال الإنسان من الفروع التفصيلية. على كل هذا جانب. جانب ثاني بعد، ثاني أو ثالث في هذه الظاهرة التي يجب أن تجبر وتقصر في الأحكام، ويعني يجبر تقصيرها في الأحكام من الأفعال الأخلاقية، أن جملة من الأحكام الأخلاقية ندبية، معناها ندبية مشتبكة بأحكام إلزامية أخرى، ويوجب خلط بين الحكم الندبي الأخلاقي مع الحكم الإلزامي المشتبك معه، مثل ما نحن فيه الآن إصلاحين، إصلاح النفساني مع إصلاح الأعمال. وهذا خب بالتالي يكون البحث في الحكم الأخلاقي الندبي ولو مقدمة لازم لكي نوقح ونحدد الحدود بين ما هو حكم إلزامي وبين ما هو شنو حكم أخلاقي، يعني يسرب يسبب إيه كذا انحيطة على الأحكام الإلزامية. مثال هذا ما نحن فيه الآن، الإصلاح ذات البين راجح كذا كذا، صحيح ولو بالكذب، كذب أبيض هذا لأنه درء الفتنة كذا، هذا صحيح، بس أي هذا أي إصلاح المراد به يسوغ فيه عدم كشف الحقائق وكذا. شبيه مثلا لو تكاشفتم لما تدافنت، بعض كشف الحقائق مو ضروري، إنه قد اللطيف في البيان معجز أخلاقي لأئمة البيت في حديث العقل ومن التحف العظيمة الأخلاقية، يقول الإمام عليه السلام مقابل المكاشفة أن كل ما في قلبك تقول على يعني نظرتك ورؤية تحاول الطرف الآخر تأتي بها على لسانك وتتكلم بها، هذا مو صحيح، يجب أن شنو، هذا مو نفاق، يجب أن تستر. لو تكاشفتم لما تدافنتم، هذا مو نفاق، هذا خلق حسن، أو أنت مو كل ما تعتقده أو تراه أو تظنه حول الطرف الآخر تأتي به على لسانك، لا خطأ. ست طرف واحد لو طرف مجموع لو طرف كتلة سياسية أو أي شيء تفرض خطأ. لو تكاشفتم لما تدافنتم، يعني هذا الصدق هنا مكروه أو حرام. هنا بيان معجز أخلاقي آخر يبين الإمام عليه السلام مقابل المكاشفة المدارات. مدارات يعني ماذا؟ تظهر كل ما عندك من قناعات تجاه الطرف الآخر تظهرها إليه، داره يعني تظهر كل آراءك وقناعاتك تجاه، هذا ليس كذب وليس نفاق وليس ازدواجية. شوف لاحظ هذا جانب خلقي في جانب لكن أخلاق، في جانب غير إلزامي شيء آخر، أن إذا كانت هناك أعمال وحقوق يعني مو بحث مدارات، ليس مجال مدارات، سمى حقوق الآخرين افترض، أو حقوق تريد تأخذها بحث آخر. فشوف لابد هناك خط فاصل مائز بين المدارات الأخلاقية وبين ماذا؟ وبين الاستحقاقات العملية في الأعمال في الأعيان. شبيه نفس الإصلاح، هنا إصلاح الذي يبنى على المجاملة البناء هذا نفساني أخلاقي، غير الإصلاح الذي يقام في الحقوق. هناك العدل سيد الموقف وليس هذا الإصلاح. إذا كيف نميز بين الاثنين؟ لازم نميز بين الاثنين. إذا هذا الإصلاح الذي الكذب فيه أبيض ومجاملة، هذا لأجل ترطيب مشاعر النفوس، تهدئتها عن الهيجان، عن التشنج، عن البغضاء، عن الإحن. قل للذين آمنوا يقولوا العسل، الكلام المعسول العسل يرطب النفوس. كثير من المشاكل الزوجية بسبب أن الكلام غير معسول، أو حتى بين الأصدقاء، أو حتى بين الأرحام. الكلام المعسول الغير مرتبط بالأعمال والحقوق اللازم فيه أن يكون معسولا بالاصطلاح العصري، الراجح فيه أن يكون معسول. هي مو حقوق أنت تقول لا لازم أتكلم بالحقيقة وأتكلم بالاستحقاق، هذا ما له ربط، بكلام معسول. هي تعامل نفساني، تعامل نفساني ما له ربط بالحقيقة، تعامل نفساني ليه ربط بتليين وترطيب النفوس وتأليف القلوب. شوف هاي حدهني سبحان صلوات الله على أئمة أهل البيت، عجيب أئمة هؤلاء معاجز حتى مع أعدى أعدائهم صلوات الله عليهم، إذا كان جانب نفسي ما يحاول المعصوم يستفز السلطان الجائر. حتى النبي إبراهيم مع نمرود، أو النبي إبراهيم مع ملك مصر ما أدري شنو اسمه كذا، في الجانب النفساني ما له معنى، هاي جانب نفساني، جانب نفساني. تارة حقوق الرعية وكذا وإصلاح النظام الاجتماعي السياسي، إن ما في مهادنة ما في كذا، هم باللين طبعا، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، اللين هم مطلوب، بس الصراحة موجودة. لكن بالجانب النفساني ما له معنى التشنجات والتوترات. هاي سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام مع أعدى أعدائهم، لذلك هذا يخطئ من يريد أن يبين حقيقة مذهب أهل البيت. وحقيقة مذهب أهل البيت يثير التشنج والتوتر مع الأطراف الأخرى، المذاهب الأخرى. مو هذا مو سيرة أهل البيت، وليس أيضا أهل البيت. تقول حقائق، قول حقائق بحث آخر، بس لما تثير التشنج الجانب النفساني، لما توتر النفوس؟ بيان الحقائق شيء، توتير النفوس شيء آخر، تشنج النفوس شيء آخر. حتى الإنسان النفس يعني آلة من الآليات، لما أنت تخليها متشنجة؟ الفكر تريد تطلعه على الحقائق، على نعم هذا بحث آخر، ما في مانع، بس بثوب وبلسان ما تجعل النفس تشتعل. هذا لما؟ لأن التشنج يغيب العقل، يغيب الفكر. الغضب لأن لما يصير غضب وتشنج خلاص الفكر إنسان ينغلق. لذلك أحد حكم معاجز مجسمة في أئمة أهل البيت هم كاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ لأن هم مصارعتهم مو نفسانيات، مصارعتهم قضايا فكرية وحقائق. ذاك بالهدوء بكذا فلان، العدو يستفزهم، هم ما يتشنجون، ما يتوترون، مو فقط ما يتوترون وما يشنجون بل يهدئون. حتى في الحرب لاحظ كل الحروب النبي وعلي وأمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين هم ما يشنجون الموقف، الطرف الآخر يشنج يوتر تشتعل. يعني لما تشتعل انضبط الحرب، ضبط الحرب صعب، لذلك هاي شعلة الحرب هم ما حسب منطق القرآن كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله. هذا يدل على أن منطق القرآن ومنطق الدين أن الحالة آخر الدواء الكي، واللي هي على كل إنسان إذا يمكن بالفكر وبالحوار ولما جرب أمرها. فالمقصود إذا جانب النفساني هذا أمر، بس هذا ما مرتبط بإصلاح الحقوق. الآن أشوف افترض نزاع بين عائلة أو عشيرة فيما بينها أو عشيرتين أو كذا، لترطيب النفوس نعم استخدم الكذب الأبيض، أما لإحقاق الحقوق لا، الكذب الأبيض ما يفيد. يجب أن يصل كل ذي حق لحقه، حقوق مالية موجودة أو حقوق غير مالية، لهذا يجب أن يصل كل ذي حق لحقه. في فرض أهدئ النفوس على أساس لا تتشنج تشتعل يتقاتلون أحقار الصير، الكذب الأبيض هنا جائز، بل راجح الكذب الأبيض، الصدق بالحرام لاسين في الفتنة العشرية. لكن لما أريد أصلح، لذلك ذكرنا في بحث كتاب النكاح بمناسبة الشقاق والنزاع الذي يقع بين الزوجين، مطبوع استدلالي وأيضا في المنهاجم، ذكرنا أنه الإصلاح له من هذا القسم في الحقوق والماليات وغيرها وغنمجر، هذا لا يمكن أن يرسى يبرم يعقد مع جهل الطرفين أو أحدهما بحقوقه، خداع يصير غش غرر، أصلا هذا الصلح غير صحيح شرعا، مو لازم لأنه مبني على الغرر ومبني على الغش أو مبني على الخداع أو مبني على كذا، ده الصلح الثاني ها مو الصلح الأول. هذا الصلح الأول أخلاقي من اللازم فيه لتهدئة النفوس، تهدئة النفوس ترطيب النفوس تأليف القلوب، من اللازم فيه كذب الأبيض، الصدق حرام. هنا في باب الصلح في الحقوق في الماليات وغيرها من أبواب الحقوق، هنا يجب أن لا يبرم الصلح، لا يرسى الصلح إلا بعد تعرفة كل دي حق بحقه. سموه ضروري أنا قدامي الطرفين أقول حقوق الطرفين يصير فتنة مرة ثانية، أخذ الطرف الأول على حدة أقول ترى حقوق داك هكذا وانت حقوق هكذا، مو فقط حقوق هكذا، أروح للطرف الباء على حدة عشان يصير توتر نفساني. يعني شوف أراعي التهدئة النفسانية، ومن جهة أخرى يجب أن أعلم كل طرف بحقوقه، حينئذ أقنع أنه بعد معرفة كل ذي حق بحقه أقنع أنه يتنازل يعفو يسقط ما في ذمة الطرف، هاي بحث آخر جائز. هذا هنا صلح صحيح من دون خداع وغش وكذا وخديعة والمجبور. أما مع جهله خطيئة، هذا ما يدري بناء أنه أصلا هو من ليس له حق 10%، والحال أنه له حق 40%. أنا تحت ذريعة أن لا تصير فتنة لا تصير دماء لا تصير كذا أغش، هذا الصلح مو ملزم وليس حقيقي ولا يبرئ الذمم أبدا. تراضي هذا مغشوش، تراضي مخدوع مغرر به، ولذلك لو اطلع بعد ذلك عجب هذه 40% هكذا سوى لي شوف تبدأ، بخلاف لما تطلع أصلا الصلح مو صحيح وضعا مو صحيح، هذا حتى عقده مو صحيح، بينما بالخلاف إذا أنت تطلع ولو على حدة عشان فتن وتوترات وتأخذ ذاكهم على حدة وتطلع وتحذر كل طرف ترى ذاك هم له حقوقه هكذا ترى. ولما جرى تداعيات النزاع توجب خسارة في الطرفين كذا كذا كذا، حينئذ أقنعهم بأن التنازل من الطرفين يصير كذا كذا. نعم هذا صحيح. أما أني أما أنه أبنيها على الخلاء تارة إلا في حالات استثنائية، تارة أدري لو أطلع الطرف الأول والثاني كل منهم على حقوقة تسيل الدماء صحيح، لأن النفوس بعد متوترة ما استطعنا نهدئها، هني إطلاعهم على حقوقهم مجاز لأن حقوقهم المالية لا تساوي دماءهم، هاي من باب تزاحم صحيح، بس هذا الصلح مو حقيقي هم مع ذلك هم. أنا فقط من باب تهدئة الأمور إيه، ولا ليس هناك تصفية للحقوق المالية كحكم وضعي، حكم تكليفي سائغ لي أنا كرجل دين أو ما شابه ذلك، ما أطلع الطرفين على حقوقهم لأجل أن لا تكون فتنة دموية بينهما بحث آخر، بس مو معناته أنه برأ ذممهم أبدا لا. أما كحكم واقعي هذا ما يمكن إساءة، كما كالبيع شلون البيع الغرري خطأ باطل مو صحيح، الصلح الغرري هم هكذا، الغرر مو خاص بالبيع كما هو المشهور قدما، وهذا هو صحيح. المقصود هسه هذه فائدة معترضة، لا نخلط بين الصلح الأخلاقي والصلح المالي أو الحقوقي، بابين مو باب واحد. نروح لبقية الروايات، هي بمناسبة الكذب الأبيض والكذب الأسود.
دعيت بأن الكذب لا يصدق أصلا ما حد الماهو لا يصدق في قضية الإصلاح ذات البيت موضوعا،
هذا بعد بيجي بحث الموضوع إن شاء الله، إن شاء الله نيجي. الرواية اللاحقة، الشيخ قال صحيحة ابن الحجاج، هذه الرواية في الوسائل باب 138. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء، قال لا ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب يعني يكثر الكذب. فالشيخ استظهر من هذه الرواية، ولو استظهر أولي مو فين إلى نهاية المطاف، استظهر أولي يقول إذن الكذبة الوحدة ليس خطبها كخطب المدمن على الكذب الكثير الكذب، المدمن على الكذب والكثير الكثير على الكذب يعني إصرار إصرار صير كبيرة، أما مرة مرة كذا في تعرض عارضة كذا كأنما هذه صغيرة يعني. البعض أشكل على هذا الاستظهار، ولو الشيخ بعد ذلك ما يوافق من هذا المطاف لأنه يقول هذه الرواية ما تقاوم الأدلة التي دلت على الكبيرة، والحال مو هكذا يعني، إذا هذه الدلالة هكذا ليست تلك الأدلة كما مر دالة على أن مطلق طبيعة الكذب كبيرة، ولكن البعض حتى هذه الرواية يقول أنها غير دالة على أن الكذب صغيرة بل إصرار تكون كبيرة. كيف؟ يقول لأن الكذاب صفة مشبهة، والصفة المشبهة ما تصدق بمرة أو مرتين، لابد استمرار، فأي ربط لها بما نحن فيه؟ لكن هذا الإشكال من بعض المحققين المحشين مو في محله، لأن الرواية ليست في صدد تبيان معاني لغوية، في صدد بيان الحكم الشرعي، مرة غير الاستمرار، يعني الاستمرار هو اللي عليه مؤاخذة وخطير، فاستظهار الشيخ في محله.
مؤاخذة وعدم مؤاخذة وكبيرة مقام
بأنه هل يصبح بأن معنى اللغوي؟
لا مو بأن معنى اللغوي،
هكذا هو في صدد بيان هي من صفة مشبهة، هذه ليس صفة تصدق بمرة أو مرتين، هذا هو الرواية في أصل. الرواية التي لاحقة استدل بها الشيخ أيضا في باب 140، إن شاء الله نقرأ الأبواب هذه في نهاية المطاف مع ذكر الموضوعات، لكن الآن حسب ما انتقى الشيخ لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له. أي نوع؟ شوف الكذب الجد نوع من الكذب، كذب الهزل نوع ثاني، الوعد مع عدم الوفاء أي نوع ثالث، نوع ثالث مختلف فيه. ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، ثم لا يفي له. سيأتي أن هناك ربما 11 من الأساطين ذهبوا إلى وجوب الوفاء بالوعد ويحرم عدم الوفاء بالوعد. السهل يحرم من جهة عدم الوفاء بالوعد، أو يحرم من جهة عدم الوفاء، أو يحرم من جهة أنه كذب. سيأتي البحث إن شاء الله في الوعد، في البحث الموضوعي في أنواع الكذب سيأتي بحث إن شاء الله مفصلا. هنا صلوات الله عليه جمع بين الأمور. المشهور في الوعد على إتحال، المشهور في الوعد أنه لا يجب الوفاء به. الوعد، الوعد مع الله يجب، أما في مع البشر الآخرين لا يجب، مستحسن. لكن هناك 11 نحريرا من الكبار ذهبوا إلى اللزوم، منهم السيد اليزدي، منهم المجلسيين أو المجلس صاحب البحار، منهم الميز القمي، منهم المقدس الأردبيلي. ببالي أحد الأخوة رحمة الله عليه، توفي أحد الأساتذة أو الأجلاء، عند تحقيق رسالة في هذا وتعب عليها، جمع 11 قوم من الأعلام الكبار ممن يذهبون إلى وجوب الوفاء بالوعد. على أي تقدير هذا يجي بحث إن شاء الله، النوع الثالث من الكذب. ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. تقريب دلالة هذه الرواية ماذا؟ تقريب دلالة هذه الرواية، الشيخ ما تعرض لسنده، الآن تعرض لسنده، أو شوفوا سنده إذا عندكم، باب 140 أبواب أحكام العشرة، أقرأوا لي السند. الحديث الثالث،
محمد بن علي بن
الحسين، نعم، نعم،
عن أحمد بن محمد
الأمالي الصدوق، الأمالي الصدوق وأمالي الطوسي وأمالي المفيد، ثلاثة يعبر عنه كتاب الأمالي، ثلاثة يعبر عنه مجالس، نفس المعنى. نعم،
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن أبي،
هذا من الرؤساء الواقفة، كان مستقيما فانحرف، فهي الرواية عندنا قبل الانحراف، لا بأس، ما فيها مانع. نعم، بعد،
عن أبي وكيع،
نعم،
عن أبي إسحاق السبيعي،
السبيعي، نعم،
عن الحارث الأعور،
هذا السند متكرر، أبي وكيع عن السبيعي عن الحارث، ومعمول به، يعني ما قبل أبي وكيع كلهم من ثقات الإمامية. أبي وكيع عن السبيعي عن حارث الأعور، هذا العمر خو من حواري خلص صعب أنمي. هذا السند معمول به على كل عند المشهور في الحظ بوكيع والسبيعي صعب. بل عن علي إذا الرواية إجمالا اعتبارها لا بأس به على مسلك المشهور. ثم لا كيف دلالتها هالرواية؟ دلالتها أن الرواية لم تبين أن الكذب هو فجور، يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. إذن نفس الكذب في نفسه مثلا ما توعد عليه بالنار لكي يكون كبيرا، وإنما يؤدي إلى الكبيرة. تقريب الاستدلال بهذا الحال. رواية أخرى، يعني أنه يتكلم في نفسه هكذا، قضية الوعد وكذا سيأتي بحث الشيخ دمج البحث الموضوعي مع البحث المحمولي. احنا نؤخر بحث الموضوع ان شاء الله الى الجهة الثانية. الآن نحن في الجهة الأولى فقط وهو كونة كبيرة. أما أنواع الكذب كيف هي هذا بحث آخر، سيأتي البحث فيها مفصلا. مثلا هاي رواية الخصال هم لسانها لسان مول كبيرة، الخصال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا في الوسائل باب 135 طلعوا سنده 135 من أبواب أحكام العشر الحديث الثامن الثاني نعم الثاني يعني باب 140 الحديث الثاني. أنا زعيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا زعيم بيت، هذه عدة روايات، هذه الرواية والرواية التي بعدها عن أمير المؤمنين استدل بها الشيخ بماذا؟ أنه استدل بها الشيخ أن جملة من الروايات، إذن مو بس هالرواية، طائفة من الروايات شنو فيها ما فيها الطائفة من تجمع بين حكم الكذب الهزلي والكذب الجدي. خب الكذب الجدي محرم ما في ترديد، بس هذا الجمع بين الكذب الهزلي اللي هو بني على كراهة الشديدة لا على حرمته، ولو في تفصيل مرة أمس تذكرونه، ثلاث أقسام الكذب الهزلي، قسم متفق على حرمته، قسم أو مو متفق يعني الأكثر على حرمته، قسم ثالث متفق على كراهة الشديدة، قسم ثاني مختلف فيه، قسم الأول هم أيضا مختلف فيه لكنه الأكثر على حرمته. أيما كان الكذب الهزلي جمعه مع الكذب الجدي وإن لم يخل بأصل الحرمة الإلزامية الكذب الجدي، لكن هذا ما يتناسب مع الكبيرة. وجه الاستدلال صار واضح، ما يتناسب مع الصغيرة مع الكبيرة عفوا، إن نجمع كبيرة من الكبائر مع كراهة أو مع استحباب، وأنه ينبغي لها آثار كذا كذا، هذا يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع كونه صغيرة في نفسه لا أنه كبيرة. عمي شنو تصدقه؟
عن الخليل بن أحمد عن أبي العباس السراج عن قتيبة بن قرع عن إسماعيل بن أسيد عن جبل الأفريقي أن رسول الله
من طرق العامة صحيح على يتحال. هذا مو هي الرواية فقط، روايات عديدة جمعة، نكتة الاستدلال صار واضحة، جمعة فيها في الذم بين الكذب الجدي والكذب ماذا؟ الكذب الهزلي. فهذا الجمع كيف الاستدلال به ذكرنا الشيخ هكذا. هذا الاستدلال أشكل عليه جملة من المحشين، هل هذا يدل على أن الكذب الجدي صغيرة أم لا؟ نؤجل إن شاء الله الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.